الحمد لله الذي ختم بالموت رقاب الجبابرة وكثر به ظهور الأكاثرة وكثر به آمال القياثرة حتى جاءهم الوعد الحق فأرداهم في الحافرة فنقلوا من القصور إلى القبور ومن ضياء المهود إلى غلة اللحود ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان ومن التناعم بالطعام والشراب إلى التمرغ في التراب ومن أنف العشرة إلى وحشة الوحدة ومن المضجع الوثير إلى المقرع الوبيل فانظر هل وجدوا من الموت حسنا فعزا فاتخذوا من دونه حجابا وحرزا وانظر هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا فسبحان من انفرد بالقهر واستأثر باستحقاق البقاء وأذل ضعاف الخلق إلى كتب عليهم من الفناء ثم جعل الموت مخلصا للأتقياء وموعدا في حقهم للقاء وجعل القبر سجنا للأشقياء وحبسا ضيقا عليهم إلى يوم الفصل والقضاء فله الإنعام بالنعم المتظاهرة وله الانتقام بالنقم القاهرة وله الشكر في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة على محمد بالمعجزات الظاهرة والآيات الباهرة وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عن أغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي من رزقهن عند موته لم تمسه النار هذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وأبو يعلى في مسنده وعبد بن حميد في المنتخب وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الألباني إسناده صحيح وفي الرواية الأخرى زاد فيه قال ومن قال في مرضه يعني ذلك ثم مات لم يدخل النار وإسناده أيضا جيد الحديث عن أغر أبي مسلم أنه شهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر قال الله عز وجل صدق عبدي لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده قال صدق عبدي لا إله إلا أنا وحدي وإذا قال لا إله إلا الله لا شريك له قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال صدق عبدي لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي مر بفهم عند موته لم تمسه النار فهذا الحديث ينبئ أن الإنسان إذا وفق إلى النطق بهؤلاء الكلمات عند حضور الموت وعند قضاء الأجل فإن هذه عصمة له من النار هذه أحد علامات حسن الخاتمة فعلى الإنسان أن يحفظ هذه الأذكار هذا الدعاء بالذات ليختم به حياته أو إذا شهد رجلا يحتضر وقد قارب الموت فيلقنه هؤلاء الكلمات طمعا في هذا الثواب العظيم والفضل الجزيل من رزقهن عند موته لم تمسه النار من وفق إليها عند موته لم تمسه النار فلا شك أن هذا العلم مما يحتاج إليه في أشد الأوقات صعوبة على الإنسان وهذه اللحظة لم شك أن لا يوجد إنسان على هذه الأرض ينكر أنه سوف يأتيه هذه اللحظة آجلا أو عاجلا ف فإنك ميت وابن ميت وذولك بنت الهالكين عارفي. فكل منا كما مات آباؤه أجداده سوف يأتيه هذه اللحظة فليستعد لها بما ينجيه من الأهوال التي بعدها. وأول ذلك أن يحفظ هذه الكلمات ويحفظها من يحبهم ومن يلوذون به لعلهم ينجون بذلك. وجماع هذا الذكر أن يقول لا إله إلا الله الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا إله إلا الله لا شريك له، لا إله إلا الله له الملك وله الحمد، لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذه كما ذكرنا من التوفيق إلى النطق بهذه الكلمات عند الموت من علامات حسن الخاتمة. ويقول لنا الكلام في هذا الأمر إلى علامات أخرى أيضا مما يستأنس ويستدل بها على حسن خاتمة الإنسان. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه العلامات في جملة من الأحاديث الصحيحة. أول وأعظم هذه العلامات أن يوفق بالنطق بهذه الأذكار كما ذكرنا آنفا، من رزق هن عند موته لم تمسه النار، لم تمسه النار. أيضا معلومة الأحاديث الكثيرة في هذا المعنى، منها قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال رأى عمر طلحة بن عبيد الله ثقيلا فقال ما لك يا أبا فلان، لعلك تأتك امرأة عمك يا أبا فلان، يعني هل زوجتك ضايقتك أو شيء من هذا فلعلك ثقيل من أجل هذا. قال لا وأثنى على أبي بكر قال أني سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا ما منعني أن أسأله عنه إلا القدرة عليه حتى مات. سمعته يقول إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند موته إلا أشرق لها لونه ونفث الله عنه كذبته. قال فقال عمر إني لأعلم ما هي، قال وما هي؟ قال تعلم كلمة أعظم من كلمة أمر بها عمه عند الموت لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت هي والله هي. أخرجه الإمام أحمد وإسناده صحيح. فهذه أعظم علامات حسن الخاتمة أن يوفق الإنسان للنطق بكلمة لا إله إلا الله، وحيث تكون آخر كلامه. يعني العلماء مختلفون هل يتمها يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. الأقرب لظاهر الأحاديث أن يقتصر على شهادة التوحيد، فتكون آخر كلامه لا إله إلا الله. فمن حضر ميتا يعني يحتضر أو إنسان يحتضر فعليه أن يلقنه إياها بلطف. فإذا حصل منه بعد يعني أن نطق بكلمة التوحيد كلام آخر فعليه أن يعني يوجهه إلى تكرارها حتى تكون آخر كلامه. أيضا من هذه العلامات الموت برشح الجبين، الموت برشح الجبين العرق، عرق جبين الإنسان عند الموت، هذه إحدى علامات حسن خاتمته. لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان ذكر غسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت فإذا هنا يعرق جبينه فقال الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول موت المؤمن بعرق الجبين. فهذه علامة موت المؤمن أيضا من علامات حسن الخاتمة أن يعرق جبينه ويشرح بالعرق. العلامة الثالثة الموت ليلة الجمعة أو نهارها لقوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. العلامة الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال، قال الله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وفي ذلك أحاديث منها قوله صلى الله عليه وآله وسلم للشهير عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويأمن الفزع الأكبر ويحلى حلية الإيمان ويزوج من الحور العين ويشتع في 70 إنسانا من أقاربه. هذه كلها الشهيد. ومن أجل ذلك وجدنا المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى في جميع الأعصار يتسابقون الى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى، لان هذا يعني اكثر ما يضمن به الانسان ويتوانى بنبيه ويؤمن انه سوف ينتقل فورا الى الجنان والى النعيم في خيار الرحمن تبارك وتعالى. فلذلك يعني هذا اعظم ما يفجع اعداء المسلمين، ان يعني ان تستيقظ فيهم حاسه الجهادي وينادى فيهم بالجهاد المحدث في سبيل اعلاء كلمه الله تبارك وتعالى. حتى اليهود في هذا الزمان وفي هذه الاوضاع التي نعيشها اليوم اخوف ما يخافون ان يعود النداء الديني او الجهاد الديني المحدث، فهذا هو الذي يرهبونه. اما على الامنيين اما الفلسطينيين اما الذين يريدون ان يحرروا الارض يعني يقيم الدولة العلمانية ويمانون يعني المآلب الدنيوية، هؤلاء لا يطعون عندهم جناح رعوبة، لكن أخوة ما يخافه اليهود مع الضعف الذي عليه المسلمون الآن هو أن يعود المسلمون إلى الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فهم يعلمون أن ذلك كائن كما نعلم نحن أيضا تماما كما سبق أن بينا. فيعني بالنسبة لهذا الأمر فهذه أعظم الضمانات لمغفرة الذنوب ونيل أعظم الدرجات عند الله تبارك وتعالى. فإذا كان يعني راية الجهاد حينما رفعت راية نقية من الشوائب في أفغانستان، فرفع آلاف الشباب من جميع أقطار الأرض ينبذون ذلك النداء ويبذلون دماءهم، حتى كان بعض الإخوة يعني رحمهم الله كان إذا نزلوا في المطار في باكستان ينزقون جنازات السفر معانا في يعني إشهاد الله أنهم لا يريدون العودة من حيث أتى، وإنما يريدون أن يذهبوا إلى الجنة من خلال الجهاد السبيل تبارك وتعالى. فكان ما كان من إعادة لنماذج السلف الصالح والجماعة وعلم في البذل والتضحية في سبيل هذا الدين. فانظر كيف يكون الأمر لو كان هذا الجهاد في القدس أو في سبيل تحرير المسجد الأقصى أو استعادة فلسطين المسروقة المبيعة. لا من شك أن اليهود لهم حق في هذا، أن يخافوا فعلا من عودة النداء للجهاد الإسلامي في سبيل الله تبارك وتعالى. ولا من شك أن هذا كائن لا محالة، ونجزم بذلك تماما كما نجزم بأن الشمس يعني شأنها تشرق غدا من المشرق. سوف يعود الجهاد في فلسطين إسلاميا كما أنت كل أعداء هذه الدعوة الإسلامية. الشاهد يعني أن المسلم الذي يدفعه الذي يدفع المسلم الى الجهاد وخوض ساحات القتال في سبيل الله هو الصنع في هذا الصواب، انه عنده يقين ان ما عند الله خير وافضل. هو ميت الميت تنوعت الاسباب، لم يمت بالسيف لا كنوعه تنوعت الاسباب والموت واحده. يعلم ايضا انه لن يموت الا باجل قد كتبه الله وقدره، كما يقول الشاعر يعني اي يومي من الموت اسره، يوم قدر اليوم لا قدر، يوم لا قدر لا ارغبه، ومن المقدور لا يندو الحذر، ومن المقدور لا يندو الحذر. فكما قال بعض الصحابه ابو بكر رضي الله عنه ناصحا خالد رضي الله عنه: احرص على الموت توهب لك الحياه. وقال رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو يحتضر ويموت، قال يعني ما من يعني ما من موضع في بدني الا فيه طعمه في رمح او ضربه بسيف، طعمه برمح او ضربه بسيف، وهؤلاء لا اموت على سريري كما يموت البعير، فلا نامت اهل الزملاء. فمن اجل ذلك من سريرا هذا هو السر الذي لا يقفه اعداء الاسلام، ان المسلم اذا قتل عدوا من اعداء الله او قتله عدو الله فإن له الثواب الجزيل عند الله تبارك وتعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول رفعة من ذنبه. ربما تقاعس الإنسان عن الجهاد في سبيل الله يخشى أن يلقى الله فيعاتبه الله بذنوبه، فمهما كانت ذنوبه إذا أقبل على الشهادة في سبيل الله فهو له ضمان وتأمين أن تغفر جميع ذنوبه بأول رفعة تخرج من ذنبه، أول دفعة تسير من دمه عندها صلح. كما قال عليه الصلاة والسلام: إن السيف محاء للخطايا، السيف محاء للخطايا يمحو هذه الخطايا وتغفر له جميع ذنوبه مع أول دفعة تخرج من دمه. ويرى مقعده من الجنة، يرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلية الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع أو يشفع في 70 إنسانا من أقاربه. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة، كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة،
فمن أجل فتنته وامتحانه وابتلائه أثناء الجهاد فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله يشهد إذا نزل في قبره، بخلاف كل مؤمن فإن كل مؤمن يفتن في قبره ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه، حتى تختلف أضلاعه ضلوع القبر تتشابك هكذا من شدة الضغط، فهذه لا ينجو منها أحد، فلو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ ولنجا منها هذا الصبي كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فالعبرة بالصدق وبالنية، فمن طلب الله عز وجل الشهادة وكان صادقا وجازما لأنه إذا رفعت راية الجهاد في سبيل الله فإنه لن يتقاعس وسيقدم على غزل روحه ومرجته، فإن الله يكافئه بهذه النية فيبلغه منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يقول صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أيضا من هذه العلامات علامات حسن الخاتمة الموت غازيا في سبيل الله، خرج الرجل يجاهد في سبيل الله وفي الطريق مات في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قال: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد. خرج في الجهاد وفي أثناء تواجده في الجهاد مات يعني بخروج روحه موت عادي ليس بالقتل يعني. ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، نوع من الالتهابات يعني. والغريق شهيد، هذا أخرجه مسلم. أيضا من هذه العلامات الموت بالطاعون، فعن حفصة بنت سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه: لما مات يحيى بن أبي عمرو؟ قلت: بالطاعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. أخرجه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فأخبرها نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. أخرجه البخاري وغيره. منها أيضا الموت بداء البطنة، وفيه حديثان: الأول قوله عليه الصلاة والسلام: ومن مات في البطن فهو شهيد، يبدو أن هو الالتهاب بالبريتونيا أو شيء. وعن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن طرد وخالد بن عرفقة فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه فإذا هما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى، وفي رواية صدقت، من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره. أما العلامتان الثامنة والتاسعة فالموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وطاحب الهزمة والشهيد في سبيل الله. هذا الحديث متفق عليه. من هذه العلامات أيضا موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، بحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رياحة رضي الله عنه قال: فما تحول له عن فراشه، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم كهذا. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قتل المسلم كهذا، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. يعني المرأة يقتلها ولدها جمعاء، يعني تموت في أثناء الوضع، في أثناء الوضع فيخرج الولد وتموت في أثناء ذلك، هذه شهيدة في سبيل، هذه شهيدة يعني لها أجر الشهداء في سبيل الله، وتكافأ يوم القيامة لأن ولدها هذا يجرها بسرره إلى الجنة، سرره الحبل البري، يجرها بسرره إلى الجنة. أيضا العلامات الحادية عشرة والثانية عشرة الموت بالحرق وذات الجنب، الموت بالحرق وذات الجنب، وفيه أحاديث أشهرها حديث جابر بن عتيق مرفوعا: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، الغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمقتول شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدا. أيضا من هذه العلامات وهي الثالثة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. إنسان يهجم عليك يريد أن يغتصب مالك فأنت تدافع وتدفع هذا الطائل فتقتل في حالة الدفاع فأنت شهيد. يقول صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا أخرجه الشيخان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فيطوى فيه مالك. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتل. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. هذا أخرجه مسلم. أما العلامتان الرابعة عشرة والخامسة عشرة فهي الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس. في حديثان قوله صلى الله عليه وسلم في الأول من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد. أما العلامة السادسة عشرة فهي الموت مرابطا في سبيل الله. منها وفي ذلك حديث منها قوله صلى الله عليه وسلم رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وقيامه. الرباط يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين تواجه الأعداء ويقف حارسا لهذه الثغور، فهذا هو الرباط. رباط يوم وليلة خير من قيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. هذا رواه مسلم والنسائي وغيرهما. وقال صلى الله عليه وسلم كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله فإنه ينمي له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. العلامة السابعة عشرة الموت على عمل صالح، أن يموت الإنسان على عمل من الأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. فهذه هي العلامات التي يمكن حفرها، ولعل غيرها أيضا كثير، لكن هذا ما أمكن حفره كما جمعها الشيخ الألباني حفظه الله في كتابه أحكام الجنائز وبدعوها علامات حسن الخاتمة التي استأنس بها على حسن خاتمة ذلك الإنسان. فلما كان الإنسان لا يضمن متى يأتيه أجله فعليه أن يكون مستعدا بالأعمال الصالحة والنوايا الصالحة حتى إذا ما جاء الأجل كان مستعدا للقاء الله تبارك وتعالى. يذكر الدكتور عمر أذكر حفظ الله في كتابه القيامة الصورة أيضا قصرا جيدا يناقش فيه سوء الخاتمة، هذه علامات حسن الخاتمة التي تكلمنا عليها. وما من شك هناك حكايات عظيمة جدا في هذا الباب يخدم فيها للإنسان بأعمال صالحة، والقصص كثيرة في ذلك، والعبرة فيما سنحكيه إن شاء الله بصدق الراوي. يعني هذه الأشياء لا بأس من حكايتها، وإنما العمدة أن يكون الراوي صادقا وحاكيا بصدق، فهذا لا يبعد وقوعه، وأن يكشف الله تبارك وتعالى بعض هذه العلامات فإن في ذلك يعني عبرة ونذيرا من النذر التي يعني تقوم بها الشد على من بلغته. لكن قبل أن نستعرض بعض هذه الوقائع نذكر كما ذكرها الدكتور عمر أكثر أسباب سوء الخاتمة. يقول بعض الذين يظهرون الإسلام ويعملون به يختم لهم والعياذ بالله بخاتمة سيئة، وقد تبدو تلك الخاتمة من بعض من حضرهم الموت. وقد تحدث الشيخ الشيخ حسن الخرج رحمه الله عن سوء الخاتمة فقال وله أسباب يجب على المؤمن أن يحترز عنها، ثم ذكر هذه الأسباب فقال منها الفساد في الاعتقاد. يعني أكبر سبب من أسباب سوء الخاتمة أن تكون عقيدة الرجل فاسدة والعياذ بالله، حتى لو كان زاهدا وصالحا، مهما كان مجتهدا في العبادة والزهد والورع وكذا، لكن الفساد عنده فساد العقيدة فهذه أعظم الأسباب التي تجلب له سوء الخاتمة. فإن كان له فساد في اعتقاده مع كونه قاطعا به متيقنا له غير ظان غير ظان أنه أخطأ فيه، قد ينكشف له في حال فترات الموت بطلان ما اعتقده من الاعتقادات الحقة مثل هذا الاعتقاد الباطل. يعني ما كان يعتقد أنه حق لا شك فيه ينكشف له عند الموت الحق في هذه العقيدة التي كان لا يرتاب فيها، وحينئذ يهتز ذلك الاعتقاد في تطوره حينما ينكشف له. فإن كان عنده اعتقادات أخرى طائرة ربما اهتز فيه أيضا ووقع في الريبة والعياذ بالله. ولم يشك أن الريبة بذلك الإيمان، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن من أولين الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فإذا دخل الإيمان شك ولو لحظة وقبل الإنسان عليها ضاع كل هذا الإيمان. فيكون انكشاف بطلان بعض اعتقاداته سببا لزوال بقية اعتقاداته، فإن خروج روح في هذه الحالة قبل أن يتداول ويعود إلى أصل الإيمان يختم هذه علامة يعني يختم له بالسوء ويخرج من الدنيا بغير الإيمان، يخرج من الدنيا بغير الإيمان. فالعقيدة الفاسدة تنكشف لصاحبها عند الموت، كما يشهد ذلك قوله تبارك وتعالى في حق المسيح عليه السلام: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. على أحد التفسيرات من بعض المفسرين يقول: إلا ليؤمنن به قبل موته، حسب الضمير في موته. إذا كان الضمير يعود إلى الرجل من أهل الكتاب فيكون معناه يعني قبل أن يموت أي إنسان من أهل الكتاب، إلا يعني فإنه حينما يموت ينكشف له بطلان اعتقاده. مثلا إن كان نصرانيا يعبد المسيح والعياذ بالله، فحينما يموت قبل أن يموت وتخرج الروح تنكشف له الحقيقة ويظهر له بطلان ما كان عليه من العقيدة عند موته. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. أو التفسير الآخر: إن الهاء تعود إلى المسيح عليه السلام، يعني وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته حين ينزل من السماء في آخر الزمان ويكون في الأرض، حينئذ يؤمنون به ولا يقبل المسيح حين ذاك إلا الإسلام، يضع الجزية لا تقبل منهم الجزية، ويعني لا يقبل إلا الإسلام، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب كما تواترت ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما سبق أن بينا من قبل في مناسبات أخرى ألا يعني أن الشيطان يحضر المؤمن عند الموت، وفي الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بك أن يتخبط لي الشيطان عند الموت. فيأتي الشيطان أيضا ويكون ملبسا له ما هو عليه وحريصا على أن يختم له بسوء ما دام فيه نفس وما دام فيه روح. مما حكي في ترجمة الإمام أحمد أنه عند احتضاره رضي الله عنه كان يقول: لا بعد لا بعد، فأغمي عليه ثم أفاق، فقال له ابنه: يا أبتي إنك قلت كذا وكذا، فماذا فما سبب ذلك؟ فقال الإمام رحمه الله: فلذاك الشيطان عرض لي في جانب الحجرة يعد أنا منه ويقول له: يا أحمد فتني، يعني فتني أن أضلك وأنت حي يا أحمد فتني. فكان يجيب الإمام ويقول: لا بعد، يعني ليس بعد، فدم في نفس وفي روح أنا قادر لأن أبتلى بك وفتتك. فلذلك هذا من فقه ويعني وعي رضي الله تبارك وتعالى عنه. فيقول الله تبارك وتعالى: فهؤلاء الذين بسبب فساد العقيدة انحرفهم عن كل ما يعتقدون عند الموت بوجه ذلك الحق. قوله تبارك وتعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ويقول تبارك وتعالى: قل هل نبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحتمون انهم يحتسبون صنعا. فكل من اعتقد شيئا على خلاف ما هو عليه اما نظرا برايه بعقله او اخذ يعني هذا ممن هذا حاله فهو واقع في هذا الخطر، ولا ينفعه الزهد والصلاح، وانما ينفعه الاعتقاد الصحيح المطابق لكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، لان العقائد الدينيه لا يرتد بها الا اذا كانت ماخوذه من الكتاب والسنه. هذا اعظم اسباب سوء الخاتمه، فساد الاعتقاد. السبب الثاني: الاصرار على المعاصي، فان من له اصرار عليها يحصل في قلبه تلفها، يالف ويثاب قلبه على هذه المعاصي، وجميع ما أرثه الإنسان في عمره يعود ذكره عند موته. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات الذي يغلب على القلب، يعني هو مقياس لحظ الإنسان من الخير. أو غيره. فكما يقول بعض الشعراء يقول: فأول شيء فآخر شيء أنت عند كل أجعة، وأول شيء أنت عند هبوبه. يعني يتحدث عن غلبة ذكر محبوبه في حالتي النوم والأخرى. وهذا هو الحقيقة، أن الإنسان إذا مات فآخر ما يفكر فيه دائما يكون أحب شيء إليه وأكثر شيء يشغل باله وعقله. إن كانت يشغله السيارة، إن كان يشغله المال، إن كان يشغله الدنيا، إن كان يشغله النساء وهكذا، أكبر ما ينكسر بقلبك ويعمر قلبك هو الذي يشغلك في هاتين الحالتين: حالة فراق اليقظة عند بداية النوم، وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبه. كذلك المؤمن إذا استيقظ، أول ما يستيقظ في الصباح، فإذا أراد أن يحتمل إيمانه فلينظر ما هو الشيء الذي يسبق إلى قلبه. فأحد شيء إليك هو الذي يقصد إلى ذهنك في هذه اللحظة. إن كان هو ذكر الله فاستيقظ لذكر الله، لقيام الليل، لفراد الفجر، للدعاء، للعمل والوظيفة، لملاقاة الأصدقاء والأحباب وهكذا. فما يغلب على قلبك يظهر في هاتين اللحظتين. كذلك عند الموت يغلب على قلبك ما عودت هذا القلب أن يدخله وأن يعمره. فمن اعتاد على المعاصي وألف المعاصي وألف الأغاني والتلفزيون والفيديو والممثلين والرياضة والكورة وهكذا، فما يغلب على قلبك وتملأ قلبك به يعني هو الذي يسيطر عليك في هذه اللحظة. حتى رأينا من هؤلاء والعياذ بالله من يوفي لأنه إذا مات يعني ليس فقط يعني يرتبط بالموسيقى والغناء إلى آخر لحظة، لكن يقول: ادفنوني ومعه معي العود الذي طالما فرطت به عن سبيل الله، ويدفن معه العود الذي كان يعزف به في حياته سنوات طوال. فإن كان ميله إلى الطاعات أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر الطاعات، وإن كان ميله إلى المعاصي أكثر يكون أكثر ما يحضره عند الموت ذكر المعاصي. فربما يغلب عليه حين نزول الموت به قبل التوبة شهوة ومعصية من المعاصي، فيتقيد قلبه بها وتطير حجابا بينه وبين ربه، وسببا لشقاوته في آخر حياته لقوله لما جاء في الأثر: المعاصي بريد الكفر. والذي لم يرتكب ذنبا اصلا او ارتكب وتاب فهو بعيد عن هذا الخطر. واما الذي ارتكب ذنوبا كثيره حتى كانت اكثر من طاعاته ولم يطب عنها بل كان مصرا عليها، فهذا الخطر في حقه عظيم جدا، اذ قد يكون غلبه الانس بها سببا لان يتمثل في قلبه صورتها ويقع منه ميل اليها وتفقد روحه عليها، فيكون سببا لسوء خاتمته. ينتقل الى الدار الاخره وكل همه أنه استكثر من أسباب الحفرة، يستكثر على متاع الدنيا الذي سوف يفارقه، يستكثر يعني يستحكر لفراق خلانه وأصدقائه ومحبوباته من يعني أعراض الدنيا. يقول: ويعرف ذلك بمثال، وهو أن الإنسان لا شك أنه يرى في منامه من الأحوال التي ألفها طول عمره، حتى إن الذي قضى عمره في العلم يرى من الأحوال المتعلقة بالعلم والعلماء، والذي قضى عمره في الخياطة يرى من الأحوال المتعلقة بالخياطة والخياط، إذ لا يحضر في حال النوم إلا ما حصل له مناسبة مع قلبه لطول الإلف. والموت وإن كان فوق النوم ولكن سكراته وما يتقدمه من الغشي قريب من النوم. فطول الإلف بالمعاصي يقتضي تذكرها عند الموت وعودها في القلب وتمثلها فيه وميل النفس إليها، وإن قبض روحه في تلك الحالة يختم له بالسوء. قال الذهبي في الكبائر: قال مجاهد: ما من ميت يموت إلا مثل له جلساؤه الذين كان يجالدهم. فاحتضر رجل ممن كان يلعب بالشطرنج فقيل له: قل لا إله إلا الله. قال: شاهك. يقول: هذه عبارات يستعملها لاعب الشطرنج. ثم مات، فغلب على لسانه ما كان يعتاده حال حياته في اللعب، فقال عوض كلمة التوحيد: شاهك. وهذا كما جاء في إنسان آخر ممن كان يجالس جراب الخمر، أنه حين حضره الموت فجاءه إنسان يلقنه الشهادة، فقال له رجل يقول له: قل لا إله إلا الله، يجيبه ويقول: اشرب واسقني. ثم مات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فبعض الناس يتصور أن النطق كلمة الشهادة كلمة لا إله إلا الله سوف يقولها عند الموت. كلا، هذا الحديث يقول: من رزق هلا، هذا رزق وهذا توفيق، لن تكون الحركة إرادية كما هي الآن. حركة الإنسان إرادية، إن أردت أن تتكلم تتكلم، إن أردت أن تسكت تملك لسانك، لكن في هذه اللحظة لا تلطل لك على لسانك، وإنما الموفق من وفقه الله والسعيد من أسعده الله تبارك وتعالى هو ارتقى وأجرى لسانه بهذه الكلمة الشريفة أن ينطق بلا إله إلا الله. الإنسان إذا يتذكر إذا أصابه مرض يعني مرض شديد مثلا أو ثقيل كيف أنه أحيانا يكون يريد أن يذكر الله فلا يستطيع من شدة الآياء ومن شدة المرض الذي يصيبه يريد أن يذكر الله ذكر عادي لكنه لا يقوى على ذلك. فكيف عند معاناة سكرات الموت التي قال فيها أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى لا إله إلا الله إلا لموت سكرات، ويضع يده في الماء ثم يضع على جبهته ويقول اللهم أعني على سكرات الموت، فكيف يفعل من دون سيد الخلق صلى الله عليه وآله وسلم؟ فهذا الشك أن هذا ليس في طاقة الإنسان. فبعض الناس تسوق فتقول سأتها أقول إلى الله أدخل الجنة يمليه الشيطان ويغره، ولكنه إذا تفكر وقع حقيقة الأمر ليس الأمر بيدك لكن الأمر بحسب ما غلب على قلبك من قبله. يقول أيضا الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الرائع الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، وهذا الكتاب مما ينبغي أن يهتم به الإخوة اهتماما شديدا جدا، فهو من الكتب الأساسية في نصيحة المسلمين يعني للفرار من الذنوب والمعاصي إلى الله تبارك وتعالى. أنه رحمه الله جوابا على سؤال وجه إليه يقول فيه ما تقول السادة العلماء وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية أو علم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته وقد ازداد في دفعها عن نفسه بكل طريق فما يزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أفتونا مأجورين رحمته الله تعالى. وإلا الإنسان لا يهبط هذا الرجل الذي سأل هذا السؤال، لماذا؟ لأنه بهذا السؤال سن سنة الحسنة، وكان بسبب سؤاله أن ألف الإمام ابن القيم هذا الكتاب المبارك النافع المفيد، فينتفع به إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. فننصح الإخوة جميعا أن يهتموا جدا بهذا الكتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ومن فتنة هذا السائل أنه لم يحدد داء معينا، فمثل ذلك الإمام ابن القيم رحمه الله أن يوسع الجواب ويتكلم في كل احتمال من أمراض القلب أو الجوارح التي يعاني منها هذا السائل، فجاء الجواب مفيدا ويتم أيضا الداء والدواء. الشاهد يذكر ابن القيم رحمه الله من آفات وعقوبات المعاصي أنها تخون العبد أحوج ما يكون إلى نفسه. نعم. ثم قال رحمه الله هذا وتم أمر أسوأ من ذلك وأدهى منه أمر، وهو أن يكونه قلبه ولسانه عند الاحترار والانتقال إلى الله تعالى، فربما تعذر عليه النطق بالشهادة كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين أصابهم ذلك، حتى قيل لبعضهم ممن كان يصرف على نفسه في المعاصي ولا يتوب حتى حضره الموت قيل له قل لا إله إلا الله فقال لا أستطيع أن أقولها. سبحان الله، يمسك لسانه بكل هذه الجملة ولا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله، يحال بينه وبينه سبحان الله، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. بعض الناس تفهم حيل بينهم وبين ما يشتهون من الطعام والشراب والشهوات، حيل بينهم وبين ما يشتهون من التوبة والرجوع إلى الدنيا والاستدراك. حتى أيضا وقيل لآخر قل لا إله إلا الله قال شاه رخ، هذه ظهر أحجار من أحجار الشطرنج لأنه كان في حياته مفتونا بنعمة الشطرنج. ثم فقال يقول له قل لا اله الا الله قال شاه رخ غلبتك ثم قضى ومات. وقيل الاخر قل لا اله الا الله فقال يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق الى حمام من جاري، يعني قال قل لا اله الا الله ينشد هذا البيت من الشأن والعياذ بالله. ثم قضى خطة هذا الامر انه يعني ان هذا الرجل أراد سوءا بامرأة فسألته على طريق، قالت له كيف الطريق إلى حمام من جاري، فدلها على مكان ثم دخلت هذا المكان فأغلق عليها الباب فطلق المرأة لما يريده فخدعته، قالت له دعني أتهيأ وأحضر أشياء وكذا وأعود إليك، فخرج ففرت منه المرأة وسلمت من أذاه. فكان يهيم في الطرقات ينشد هذا الشعر متحسرا على أنه تركها تخدعه وتفر منه، فكان يمشي في الطرقات ويقول يا رب قائلة يوما وقد صعبت كيف الطريق إلى حمام من جاري. فأجاب حتى بعض الشعراء قالوا يعني كنت هل جعلت كفلا على الباب أو شيء من هذا. الشاهد أنه عند احتواره كان يقال له قل لا إله إلا الله فكان يأتي فكان على لسانه هذا البيت فيجيبهم بقوله يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمامي من ذلك. ثم خضع وقيل لآخر قل لا إله إلا الله فجعل يهذي بالغناء جعل يغني لأن الغناء والموسيقى غلبت على حياته جعل يغني ويقول سائلة سلسلة حتى خضع. وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله فكان يجيب ما ينفعني ما تقول ولم أدع معصية إلا ركبتها ثم قضى ولم يقلها والعياذ بالله. وقيل لآخر ذلك قل لا إله إلا الله فقال ولا يغني عني وما أعرف أني صليت لله صلاة ولم يقلها. وقيل لآخر ذلك والعياذ بالله فقال هو كافر بما تقول وقضى. وقيل لآخر ذلك فقال كلما أردت أن أقولها لساني يمسك عنها والعياذ بالله. يقول ابن القيم وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته رجل متسول كان يدمن أن يسأل الناس ويقول فل لله أو لله فل فل يعني جزء من الدينار أو الدرائم. يقول وأخبرني من حضر بعض الشحاذين عند موته فجعل يقول لله فل لله فل لله حتى قضى. وأخبرني بعض التجار عن قرابة له أنه اختبر وهو عنده وجعلوا يلقن له لا إله إلا الله وهو يقول هذه القطعة رخيصة هذا مشترى جيد هذه سنة حتى قضى. يقول وسبحان الله كان شاهد الناس من هذا عبرا فالذي يخفى عليهم من أحوال المحتضرين أعظم وأعظم. فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيطان واستعمله فيما يريده من معاصي الله وقد أغفل قلبه عن ذكر الله تعالى وأبصر لسانه عن ذكره وجوارحه عن طاعته فكيف الظن به عند سقوط قواه صغار قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع وجمع الشيطان له كل قوته وهمته. هو في أشد حالات الضعف والشيطان في أشد حالات القوة والحث على إضلاله وحسد عليه بجميع ما يقدر عليه لينال منه فرصته فإن ذلك آخر العمل فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت وأضعف ما يكون هو في تلك الحال فمن ترى يسلم من ذلك. فهناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. فكيف يوفق بحسن الخاتمة من أغفل الله سبحانه قلبه عن ذكره واتبع هواه وكان أمره فرطا فبعيد من قلبه من الله فبعيد من قلبه من الله تعالى غافل عنه متعبد لهواه أثير لشهواته ولسانه يابس من ذكره وجوارحه معطلة عن طاعته مشتغلة بمعصيته لئيذ أن يوفقه الله للخاتمة الحسنى. ولقد قطع خوف الخاتمة ظهور المتقين وكأن المسيئين الظالمين قد أخذوا توقيعا بالأمان أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون فلهم أيهم بذلك زعيم. من منهم يزعم أن عنده ضمان وتوقيع وفك من الله تبارك وتعالى فيه الضمان له لأنه يكون من أصحاب الجلال. يقول كما قيل يا آمنا مع فتح الكان منه أهل أتاك توقيع توقيع أمن أنت تملكه جمعت شيئين أمنا واتباع هوى هذا وإحداهما في المرء تهلكه والمحسنون على درب المخاوف قد ساروا وذلك درب لست تسلكه حرقت في الزرع وقت البذر من سفر فكيف عند حصاد الناس تدركه هذا وأعجب شيء فيك زهدك في دار البقاء بعيش سوف تتركه من استفيه إذا بالله أنت أم المغبون في البيع غفلا سوف تدركه. يذكر الشيخ الفقه القاضي من أسباب سوء الخاتمة العدول عن الاستقامة فإن من كان مستقيما في ابتدائه ثم تغير عن حاله وخرج مما كان عليه في ابتدائه يكون سببا لسوء خاتمته. فمن سلك الطريق ثم أعرض فالإعراض بعد الإسلام ما من شك أنه من علامات الخذلان والعياذ بالله تبارك وتعالى. لكن الإنسان لا يئس من رحم الله ما دام يعني الإنسان يرى أن يعني حسناته تسره وسيئته تسوءه فيعني ابقي غصنك ما دامت فيه رسومة إذا ما زال فيه حياة في قلبه السلام إذا فرقت حسناتك وسأتأذى مؤمن. فما دام الإنسان يشعر بعدم الرضا عن نفسه وتسوءه السيئة ارتكبها وتسره وتصرحه الحسنة إذا فعلها إذا هذا الإنسان فيه أمل وفيه مطمع بأن يعود إلى الاستقامة بل إلى أعظم مما كان. فلا يخبط الإنسان من رحمة الله ومن روح الله تبارك وتعالى. لكن الإعراض بعد الإخبار امر ليس بالعلم، فانه يقال على ذوق القلب في هذه الحاله. اذا اكبر اعمال ينبغي، لانك اذا عرضت على الله فهل الى خير من الله؟ كنت مشير على طريق الله، تكره التلفزيون وتكره الموسيقى وتكره الاغاني وتكره كل ما يبارك على الله، ثم تحيد عن هذا الطريق بعد ذلك، فالى خير من الله؟
من فضلك تكل بالشمس.
خير من الله؟ كنت ماشيا على طريق الله، تكره التلفزيون وتكره الموسيقى وتكره الاغاني وتكره كل ما يغرك عن الله، ثم تحيد عن هذا الطريق بعد ذلك، فالى خير من الله؟ وجدت شيء احسن ما عند الله، وجدت بتوع الرياضه والكره والشطرنج واللهو واللعب افضل مما وجدته في الكتاب وفي السنه وفي سير الصالحين. فهذا ابليس كان في ابتدائه رئيس الملائكه ومعلمهم واشدهم اجتهادا في العباده، ثم لما امر بالسجود لادم ابى واستكبر وكان من الكافرين، وكبلعام ابن باعور الذي اتاه الله اياته فانسلخ في اخلاجه الى الارض واتبع هواه وكان من الغاوين، وكان رفيق العابد الذي قال له الشيطان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين، فان الشيطان اغراه على الكفر فلما كفر تبرا منه مخافه ان يشاركه في العذاب ولم ينفعه ذلك، كما قال تعالى فكان عاقبتهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. ومنها يعني من اسباب سوء الخاتمه ضعف الايمان، فان كان في ايمانه ضعف يضعف حب الله تعالى فيه ويقوي حب الدنيا في قلبه ويستولي عليه بحيث لا يبقى فيه موضع لحب الله تعالى الا من حيث حديث النفس بحيث لا يظهر له اثره في مخالفه النفس، ولا يؤثر في الكف عن المعاصي ولا في الحث على الطاعات، فينهمك في الشهوات وارتكاب السيئات فتتراكم ظلمات الذنوب على القلوب، فلا تزال تطفئ ما فيه من نور الايمان مع ضعفه، فاذا جاءت سكرات الموت يزداد حب الله ضعفا في قلبه لما يرى انه يفارق الدنيا وهي محبوبه له، وحبه غالب عليه، حبه اياها غالب عليه لا يريد تركها ويتالم من فراقها، ويرى ذلك منه الله تعالى، فيخشى ان يحصل في باطنه بغضه تعالى بدل حبه. وهذا حلو من فرق الدنيا، يكره مفارقة الدنيا، الإنسان يكره مفارقة محبوبه، فإذا أقبل على الله هو لا يحب الله في هذه الحالة، يغلب عليه من أحبه من الدنيا، فيخشى عليه أيضا أنه يعني إذا أيقن للقاء الله يبغض لقاء الله، ففي هذه الحالة والعياذ بالله يقع في الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. فإذا خرجت روحه في هذه الحالة، حالة هذه الخطرة لأنه يبغض لقاء الله، فيعني يختم له بالسوء ويهلك هلاكا مؤبدا. وما في شك أن السبب في هذا هو حب الدنيا والركون إليها والفرح بها مع ضعف الإيمان الموجب لضعف حب الله تبارك وتعالى. فإذا خرجت روحه في تلك الحالة يكون رأس قلبه ملكوسا إلى الدنيا ووجهه مصروفا إليها، ويحصل بينه وبين ربه حجاب. حكي أن سليمان بن عبد الملك لما دخل المدينة حاجا قال هل بها رجل أدرك عزة من الصحابة؟ قالوا نعم أبو حازم، فأرسل إليه، فلما أتاه قال يا أبا حازم ما لنا نكره الموت؟ قال إنكم عمرتم الدنيا وخرجتم الآخرة فتكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. قال صدقت. ثم قال أنت فعلي ما لنا عند الله تعالى؟ قال اعرض عملك على كتاب الله. قال فأين أجده؟ قال في قوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. قال فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين. قال يا ليت شعري كيف العرض على الله تعالى غدا؟ قال أما المحسن فكالغائب الذي يقدم على أهله، وأما المسيء فكالآبق يقدم على مولاه. العبد الهارب هنا يعني يقدم على مولاه. فبكى سليمان حتى على قوسه واشتد بكاؤه، ثم قال أوصني. قال إياك أن يراك الله تعالى حيث نهاك أو يفسدك حيث أمرك. ثم نذكر بعض يعني هذه الحوادث التي حكيت ممن حضر بعض الناس عند موتهم. يقول الشيخ أبو عبد الله بن عبد الله السعيدان في كتابه تذكرة الإخوان بخاتمة الإنسان، يقول اعلم أن سوء الخاتمة أعاذنا الله منها لا تكون لمن استقام ظاهره وصالح باطنه، ما سمع بهذا ولا علم به والحمد لله. يعني الإنسان يجمع بين صلاح الظاهر والباطل لا يعلم عنه سوء خاتمة والحمد لله، وإنما تكون لمن كان له فساد في العقل أي إصرار على الكبائر وإقدام على العظائم، فربما غلب ذلك عليه حتى ينزل به الموت قبل التوبة، فيقتلمه الشيطان عند تلك الصدمة ويختطفه عند تلك الدهشة والعياذ بالله، أو يكون ممن كان مستقيما ثم يتغير عن حاله ويخرج عن سلمه ويأخذ في طريقه، فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته وشؤم عاقبته. وقد خذل خلق كثير عند الموت، فمنهم من أتاه الخذلان من أول مرضه فلم يستدرك قبيح المضى وربما أضاق إليه دورا في وفيته، ومنهم من فاجأه الخذلان في ساعة اشتداد الأمر، فمنهم من كفر ومنهم من اعترض وتسخط نعوذ بالله من الخذلان. ولسوء الخاتمة أسباب تتقدم على الموت مثل البدعة والنفاق والكذب ونحو ذلك من الصفات المذمومة. وسوء الخاتمة على ركبتين إحداهما أعظم، وهي أن يغلب على القلب والعياذ بالله شك أو جحود عند سكرات الموت وأهواله، فيقتضي ذلك العذاب الدائم. الثانية دونها، وهي أن يتسخط الأقدار أو يتكلم بالاعتراض أو يجور في وصيته أو يموت مصرا على ذنب من الذنوب. يقول: وسأذكر لك بعض الحوادث الدالة على سوء الخاتمة لعل النفس تعتبر بحال من مضى من مطالع القوم، فإن في ذلك عبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من ذلك ما حكاه يعني من أخوان تؤكد مشاهدة وسماع عذاب القبر وإن كان ذلك، نذكر بعضها لكن نذكركم قبل أن نذكر هذا البعض في قصة سبق أنت لولاها من قبل، لكن رأيت التذكرة بها التذكرة فيها لعل فيها زجرا لكثير من الناس الذين يتساهلون في هذا الأمر، وهو أمر الجلود عاكفين يعني كالعباد الخاشعين المتمثلين أمام هذا الصنم الذي ملأ البيوت التلفزيون والعياذ بالله، ثم شقيقه الأخفف وهو الفيديو الذي يدخل الآن بيوت المسلمين أو دخل في الفعل في كثير من هذه البيوت ويفوت للناس به شدة شديدة. هذه القصة يحكيها بعض الشيوخ في كتاب له عن السائلين، قصة السائلين. يقول: شيخ كبير في السن كان سببا في هداية أسرة كاملة كانت غافلة لاهية، تقضي معظم وقتها أمام شاشة التلفاز لمشاهدة الصور المحرمة ومسلسلات الحب والغرام والهيام، فما هي تفاصيل القصة؟ يحكي الشيخ نفسه، وهذا القصة ذكرها الشيخ صالح المالك في موعظة له في المسجد نقلا عن رجل كان من الحاضرين أشار إليه أن هذا هو الشخص الذي حكى إليه هذه القصة. يقول: في يوم من أيام شهر رمضان المبارك كنت نائما في المسجد بعد صلاة الظهر، فرأيت فيما يرى النائم رجلا أعرفه من أقاربي قد مات، ولم أكن أعلم أن في بيته تلفازا، فجاءني فضربني بقدمه ضربة كدت أسرع من ضربته، وقال لي: يا فلان اذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي. قال الشيخ: وكنت أرى هذا التلفاز في بيته وكأنه كلب أسود والعياذ بالله، يعني في المنام رأى البيت في كلب أسود هو هذا التلفاز. قال: فاستيقظت من نومي مذعورا واستعذت بالله من الشيطان الرجيم وعدت إلى نومي، فجاءني في المنام مرة ثانية وضربني ضربة أقوى من الأولى، وقال لي: قم واذهب إلى أهلي وقل لهم يخرجون التلفاز من بيتي لا يعذبونني به. قال: فاستيقظت مرة ثانية وهممت أن أقوم، ولكني تثاقلت وعدت إلى نومي، فجاءني في المرة الثالثة وضربني في هذه المرة ضربة أعظم من الضربتين الأوليين، وقال لي: يا فلان قم اذهب إلى أهلي وقل لهم يخلصونني مما أنا فيه خلصك الله. قال: فاستيقظت من نومي وعلمت أن الأمر حقيقة، فلما صليت التراويح من ذلك اليوم ذهبت إلى بيت صاحبي وهو قريب لي، فلما دخلت إلى بأهله وأولاده قد اجتمعوا عليه ينظرون إليه وكأن على رؤوسهم الطير، ينظرون إلى هذا الإله الجديد صنم، فجلست فلما رأوني قالوا مستغربين: ما الذي جاء بك يا فلان في هذا الوقت؟ فليس هذا من عادتك. قال: فقلت لهم: جئت لأسألكم سؤالا، لو جاءكم مخبر فأخبركم أن أباكم في نار جهنم أو يعذب في قبره هل ترضون بذلك؟ قالوا: لا. نسعى كل ما نملك مقابل نجاة أبينا من العذاب. قال فأخبرتهم بما رأيته في المنام من حال أبيهم فانفجروا جميعا بالبكاء، وقام كبيرهم إلى ذلك الجهاز التلفاز وكسره تكسيرا أمام الجميع معلما التوبة، ولكن القصة لم تنتهي بعد. قال الشيخ فرأيته بعد ذلك في النوم فقال لي خلطك الله كما خلطتني. هذه عبرة لمن يعترف، يعني الإنسان لو أنه يعني أتى ببترول أو بنزين وسكبوا على أولاده وأحرقهم هذا أهون من أن يجلسهم أمام أسفق الفساق يعلم لهم فضول الفساد ويفسدون عقائدهم ويقطعون عليهم الطريق إلى الله تبارك وتعالى. فالحقيقة نحن نتمنى اليوم الذي يهرس جميع المسلمين إلى بيوتهم ويكونون هذا الجهاد ويكسرونه على أكوان السلامة، هذا هو المكان الوحيد الذي يأتيه، ويطهر الناس بيوتهم من هذا الصنم الجديد الذي يفسد عليهم دينهم ويفسد عليهم أيضا دنياهم، كما ربما تأتي فرصة أخرى نتكلم بتفصيل إن شاء الله. أما ما وقع من علامات سوء الخاتمة في عهد السلف الصالح فكثير من العلماء يذكرون أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء أن يطلع بعض عبيده على شيء من هذا فإنه هذا يقع في الفعل. يقول الشيخ الإسلام قد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب. وقال ابن رجب رحمه الله قد أطلع الله من شاء من عباده على كثير مما ورد في هذه الأحاديث حتى سمعوه وشاهدوه عيانا. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه وإذا أخبر ستة أو خمسة أو أربعة فقال من يعرف أصحاب هذه الأخبر؟ فقال رجل أنا. قال فمتى مات هؤلاء؟ قال ماتوا في الإشراق. فقال إن هذه الأمة ابتلى في قبورها فلولا أن لا تداكنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منكم. لولا أن لا تداكنوا لأنكم لو سمعتم عذاب القبر وكشف لكم الشجاب لن تأثيروا موتاكم اشتقر عليهم. فلولا أن لا تداكنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله تعوذ بالله من عذاب النار. قالوا نعوذ بالله من عذاب النار. فقال تعوذ بالله من عذاب القبر. قالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذ بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ما غابت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. وأيضا عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال أما إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، يعني كبير في زعمهما، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فدعا بعتيب الغصب فشقه باثنين ثم ورد على هذا واحدا وعلى هذا واحدا ثم قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبثا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط. ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني الضرداء. فبينما هو يحث رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فقال الناس هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المخاتم فتشتعل عليه نارا نغل من غريب. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين فقال هذا شيء كنت قد أصبته كنت أصبته. فقال عليه الصلاة والسلام شراك أو شراكان من نار. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان منا رجل من بني النجار قد قرأ البقرة وآل عمران وكان يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق هاربا حتى لحق بأهل الكتاب. قال فرفعوه وقالوا هذا قد كان يكتب لمحمد فأعجبوا به من أوى إلى الكفار. كما لبث أن قتم الله عنقه فيهم فحقروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها. ثم عادوا فحفروا له فواروه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها ثم عادوا فحضروا له سواريه فأصبحت الأرض قد نبذته على وجهها فتركوه ملبوسا. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم من سفر فلما كان قرب المدينة هاجت ريح شديدة تكاد أن تبكل الركبة فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يعني قال بعثت هذه الريح لموت منافق فلما قدم المدينة فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات. أما ما وقع في غير زمن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات تدل على سوء الخاتمة والعياذ بالله هي كثيرة، فبعضهم يظهر عليه ذلك عند ابتداء المرض، يظهر عليه التسخط والإعراض على قضاء الله والعياذ بالله، ومنهم ما يظهر عليه عند احتضاره بحيث يتلفظ بكلام يغضب الله تعالى أو يحال بينه وبين كلمة التوحيد، وربما يظهر بعض ذلك عند بعض الناس عند تغسيله كالتغير في اللون ونحو ذلك، ومنهم من تظهر هذه العلامات عند إنزاله ودخوله في القبر، والبعض الآخر بعد دفنه في القبر كما حصل لهذا المنبوذ بعدما دفن نبذته الأرض فأبت أن يستقر فيها، نعوذ بالله من ذلك كله. أما ما كان من الأول والثاني، يقول الشيخ حدثني أبو عبد الرحمن اليماني رجل صالح أحسبه كذلك أو الله حسيبه وهو جار لي أنه لقن رجلا ساعة الاحتبار شهادة أن لا إله إلا الله، يقول فكان الرجل يعني هو يقول له كل لا إله إلا الله، فهذا ما كان الرجل يحرك رأسه يمينا وشمالا وهو لا يتكلم وكأنه يقول لي ما لن أقولها. يقول حدث ذلك لي مرتين. قال ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى حدثني أبو الحسن بن أحمد الفقيه قال نزل الموت برجل كان عندنا فقيل له استغفر الله، فقال ما أريد، فقيل له قل لا إله إلا الله، فقال ما أقول، ثم مات. يقول وسمعت أن رجلا كان كثير الصوم والتعبد اشتد به الألم فاختتل، فسمعته يقول لقد قلبني في أنواع البلاء فلو أعطاني الفردوس ما غفى بما يجري عليه، والعياذ بالله. ثم صار يقول وأي شيء في هذا الابتلاء من المعنى، إن كان موتا فيجوز، أما هذا التعذيب فأي شيء المقصود به، والعياذ بالله. وسمعت شخصا آخر يقول وقد اشتد به الألم ونستغفر الله في كلامه يقول ربي والعياذ بالله يظلمني. هذه حالة من لم ينعم الله عليه بالتوفيق والثبات وإلا في الهلاك. وقال القرطبي رحمه الله تعالى ولقد رأيت بعض الحسان، يعني محاسب يعني كان يعد الفلوس والشتابات، ولقد رأيت بعض الحسان وهو في غاية المرض يعقد بأصابعه ويحسب. وقال ابن القيم رحمه الله أخبر الرجل كما حكيناها آنفا عن قرابة له أنه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، قال فجعل يقول هذه قطعة جيدة، هذه على قدرك، هذه مشتراها رخيص يساوي كذا وكذا حتى مات. والحكايات في هذا كثيرة جدا كما يقول الإمام القيم، يعني فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك أحوج ما هو إليه عند خروج روحه إلى الله، ومن كان مشغولا بغيره في حال حياته وصحته فيعثر عليه استعانه بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. ولأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله حيثما كان لأجل تلك اللحظة، كما قال إخواني لمثل هذا اليوم فأعده، لمثل هذا اليوم فأعده ليه الاستعداد إلى تعالى ويتخلف الذكرى فيعني يتفق ويتسهل عليك هذه الكلمة في أحوج لحظة أنت محتاج إليها فيها، بل إن من أجمل الذكرى وحافظ عليه، يعني أعلم بعض الناس كان يغالب على ذكر حتى وهو نائم كان يسمع صوته وهو يذكر الله تبارك وتعالى، فمن أجمل الذكرى غلب عليه الذكر وكان قريبا من الله تبارك وتعالى. فإذا كانت كلمة لا إله إلا الله في تلك اللحظة أو كتب له ولا يعلم الله بالسوء شقي تقاوة الألم، فنسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. يعني موسى عليه السلام قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أمري وأشركه في أمري، كل هذا لماذا؟ لن نقدحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ولولا أن الذكر محتاج لمعونة لما قال عليه الصلاة والسلام أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما ما ظهر عند التغسيل فكثير أيضا. يقول الشيخ القحطاني في محاضرة له إن بعض الأموات عندما كنت أغسلهم كان بعضهم تنقلب بشرته إلى السواد وبعضهم يقبض يده اليمنى وبعضهم يدخل يده في فرجه، وبعضهم تشم رائحة الشواء تخرج من فرجه، وبعضهم تسمع كأن أصياخا من نار قد أدخلت في فرجه. يقول: ولقد جاء بمجد فلما ابتدأنا بتغسيله انقلب لونه كأنه فحمة سوداء، وكان قبل ذلك أبيض البشرة. فخرجت من مكان التغسيل وأنا خائف، فوجدت رجلا واقفا، فقلت: هذا المجد لكم؟ قال: نعم. قلت: أنت أبوه؟ قال: نعم. قلت: ما شأن هذا الرجل؟ قال: هذا الرجل كان لا يصلي. فقلت له: خذ ميتك فاغسله. يقول: ولقد حدثني عدد ممن يغسلون الموتى من مناطق مختلفة عن بعض ما شاهدوه أثناء التغسيل من هذه العلامات. طبعا إذا حضر الإنسان ميتا ورأى شيء من هذه العلامات، يعني ينبغي أن ألا ينشر، إذا كانت علامات سيئة لا ينشر، يصبر على ذلك الميت. ممكن أن يحكي لكن دون أن يعلم الشخص ودون أن يفهم الناس هذا المقصود. لذلك يستحقون أن يكون في التغسيل رجل صالح أخيه، لأنه إذا رأى خيرا نشره، وإذا رأى شرا كفره. يعني ليس معنى أن نحكي هذه الأشياء أن الإنسان يحضر تغسيل الشخص ويخرج فيحكي يقول رأيت منه كذا وكذا من علامات السوء، لكن إذا رأى شرا يذكره، وإذا رأى خيرا ينشره. أما إذا حكى في بعض المجالس بالتنشير بدون ما يعين وبدون أن يفهم منه بأي قرينة من هو هذا الشخص، فلا بأس في ذلك العبرة. يقول: من ذلك أن الرجل الذي يليق على الخير يبدو وكأنه نائم، أما من مات على خلاف ذلك فيظهر عليه الفزع وخوف الموت مع تغير في وجهه. يقول: بعضهم يخرج منه مثل الزفت الأسود، فبعضهم مثل ماء الحناء، وبعضهم يخرج من فمه يعني أشياء ورياء فتريها مع أن الجثة لا تزال طرية. يقول أحدهم: غسلت رجلا وكان لونه مصفرا، وفي أثناء التغسيل أخذ لونه يتغير إلى السواد من رأسه إلى وسطه، فلما انتهيت من التغسيل إذا به قد أصبح كالفحمة السوداء. قال: وميت آخر كان وجهه أثناء التغسيل متوجها نحو كتفه الأيسر، فكلما أرجعته نحو الكتف الأيمن عاد إلى الجهة اليسرى، حتى لما وضعته في قبره ووجهته نحو القبلة انصرف وجهه عنها إلى أعلى. يقول: وحدثني مغسل آخر أنه غسل رجلا وكان لونه مصفرا، فلما فرغوا من التغسيل اسود وجه ذلك الرجل، فقلت له: أسود مثل لحيتي؟ قال: أسود كالفحم. قال: ثم صار يخرج من عينيه دم أحمر وكأنه يبكي الدم والعياذ بالله. قال: وهذا كان معي، وأشار إلى صاحبه، فقلت له: أرأيت ذلك؟ قال: نعم. قلت: هل تغير لون جسمه؟ قال: لا، وجهه فقط. فحدثني مغسل آخر فقال: دخلت ذات مرة على بعض الإخوان وهم يغسلون ميتا، فرأيت وجهه مسودا كأنه صرف مخترق، وجسمه أصفر ومنظره مخيفا. ثم جاء بعض أهله لينظر إلي، فلما رأوه على تلك الصورة فروا هاربين خوفا منه. أما ما ظهر عند الإنزال في القبر والعياذ بالله، فحدثني أحد المغسلين فقال: غسلت عددا كبيرا من الموتى لسنين طويلة، وأذكر أني وجهت أكثر من 100 ميت نحو القبلة، ولكنهم كلهم صرفت وجوههم عن القبلة. وحدثني مغسل آخر قال: عندما وضعت أحد الموتى في قبره ووجهته نحو القبلة فرأيت وجهه قد تحول إلى أسفل وأدخل أنفه في التراب، ثم وجهته إلى القبلة ووضعت تحت رأسه ترابا، ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب، ثم وضعت رملا أكثر في هذه المرة حتى لا يعود، ولكنه عاد وأدخل أنفه في التراب، ولم أزل معه حتى تكرر الأمر 5 مرات، فلما يئست منه تركته وأغلقت القبر. وقال الشيخ القحطاني: خرجت ذات يوم من المقبرة بعد صلاة العصر، فكنا قد قبرنا رجلا، وكان الطين عالقا في يدي، فأردت أن أغسلها، إذ جاءت جنازة، فقال أحدهم وكانوا في حدود 50 رجلا: بالله عليك أن تساعدنا في قبر هذا الرجل، فوالله لا نحسن القبر، يعني الدفن. فتللت الرجل من جهة الرجلين وكان ثقيلا، فأعلني عليه بعضهم فوضعته في القبر، وتركت لمنة أضعها تحت رأسه، وقد حللت الأربطة، فنظرت فإلى برأس هذا الميت قد تحول عياذا بالله من القبلة هكذا، فحول الشيخ رأسه، فقمت برد هذا الميت إلى القبلة، وأخذت اللمنة الثانية، ولكني في هذه المرة وجدت عينيه قد فتحتا، وأنفه وفمه يكبان الدم الأحمر القاني، فداخلني الخوف والوجل حتى لم تستطع رجلاي أن تحملاني داخل القبر، وقد رأى مع اثنان أو ثلاثة هذا المشهد الغريب الخطير، ثم أعطوني اللبنة الثالثة فوجدت أنه تحول في المرة الثالثة فتركته وهربت من القبر نهائيا. فقام الذين كانوا معي وتولوا عملية الدفن فردموه بالتراب ولم يغلقوا اللحد من شدة الخوف. ثم صرت أرى هذا الميت في المنام سبعا أو ثمان مرات حتى فكن الله قلبي إلى أسنه. قال عميت آخر وأنزلته في قبره فكانت تخرج رائحة الدخان والتعميرة الشيشة، وكأن شخصا قد أشعل دخانا أو تعميرة في القبر. وكل من كان معي كان يسم هذه الرائحة. أخرج من ذلك الكفن وقد تحول عن القبلة كله. وقال ابن أبي الدنيا حدثني رجل أنه ماتت له ابنة فأنزله القبر فذهب يصلح لبنة فإذا هي قد حولت عن القبر عن القبلة. قال فأتممت لذلك رما شديدا فرأيتها في النوم، فقالت عامة من حولي من أهل القبور محولون عن القبلة، قالت أنها تريد الذين ماتوا على الكبائر. يحكي الخطيب أيضا حادثة يقول أخبرني صاحبي صاحبنا الفقيه العالم أبو عبد الله محمد بن أحمد القصري رحمه الله الذي يوفي بعض الولاء بالقسطنطينية، فحفر له فلما فرغوا من الحفر وأرادوا أن يدخلوا الميت القبر إذا بحية سوداء داخل القبر فهابوا أن يدخلوا فيه، فحفروا له قبرا آخر. فلما أرادوا أن يدخلوا إذا بتلك الحية فيه فحفروا له قبرا آخر فإذا بتلك الحية، فلم يزالوا يحفرون له نحو من 30 قبرا وإذا بتلك الحية تتعرض لهم في القبر الذي يريدون أن يدفنوا فيه. فلما أعياهم ذلك سألوا ماذا يصنعون، فقيل لهم ادفنوه معها فاسألوا الله السلامة في الدنيا والآخرة. أما ما ظهر من علامات بعد الدفن فقد قال ابن القيم رحمه الله تعالى حدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد بن الرزيز الحراني أنه خرج من داره بعد العصر بآمد إلى بستان، قال فلما كان قبل غروب الشمس فاستبت الحضور فإذا بقبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطه، فجعلت أنسف علي وأقول أنا ابن أنا أم يقوام. ثم التفت إلى سور المدينة وقلت والله ما أنا بنائم. ثم ذهبت إلى أهلي وأنا مدهوش فأتوني بطعام فلم أستطع أن آكل. ثم دخلت البلد فسألت عن صاحب القبر فإذا به مكاش قد توفي ذلك الموت. مكاش يعني الذي يأخذ الضرائب والحاجة على الطريق. قال وحدثني صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن متاء السلمي وكان من خيار عباد الله وكان يتحرى الصدقة، قال جاء رجل إلى سوق الحجاجين ببغداد فباع مسامير صغارى المسمار برأسين فأخذهما الحجاج وجعل يحمي عليها فلا تلين معه حتى عجز عن دربها. فطلب البائع فوجد فقال من أين لك هذه المسامير؟ يعني خلاصة الكلام يقول في الصبية لقد أخبرني بعض أصحابي أنه سمع صوت جر السلسلة في قبره. فقال أبو محمد عبد الحق حدثني الفقيه أبو الحسن ابن مرجان وكان من أهل العلم والعمل رحمه الله أنهم دخلوا ميتا بقريتهم من شرق أسبيرية، فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريبا منهم، فإذا الدابة قد أقبلت مسرعة إلى القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارة، كذلك فعلت مرة بعد أخرى. قال أبو الحكم رحمه الله فذكرت عذاب القبر وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم، والله عز وجل أعلم بما كان من أمر ذلك الميت. يقول وحدثني رجل فقال مات رجل في بلادنا اسمه محمد يزعم أنه مسلم ولكنه لا يصلي ويتعامل بالربا، وأكثر من تبع جنازته من اليهود، فلما دخلوه وابتعدوا عن القبر مسافة 10 أمتار تقريبا إذا بانفجار يحدث داخل القبر ثم خرجت نار تتأجج من القبر. فقلت لا هل شاهدت ذلك؟ قال لا، ولكني لما سمعت الذي حدث ذهبت إلى الذين حضروا المشهد فسألتهم عن ذلك فكلهم حدثوني بهذا. وحدثني أحد المغسلين فقال دخلنا ميتا ذات مرة بعد صلاة العشاء فلما نمت إذا برجل يأتيه في المنام فيترق في وجهي ويقول قم أدرك الميت الذي دفنته فإنهم يسحبونه إلى القبر. فقمت فزعا من نومي فتعوذت بالله من الشيطان الرجيم ثم قمت وصليت ما كتب الله لي ثم عدت إلى فراشي فعاد مرة أخرى فقمت فزعا ولم أستطع بعدها أن أنام. فلما أصبحت ذهبت إلى المقبرة ووقفت على قبر ذلك الميت فإذا أتى مسحب فوق القبر من رأس الميت إلى خارج القبر مسافة 5 أمتار، والقبر على حاله لا يظهر عليه آثار قبر ولا غيره. أعوذ بالله من سوء الختام، ونسأله سبحانه الستر في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.